ونقرأ الآن الرسالة التي بعدها أو شيئا من هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد.
حكم فاعل اللحية وخبر الأحرام.
فقد اطلعت على مقال بعض كتابي في عام 91 و300 ألف من الهجرة، جزم فيه بأن حلق اللحية ليس حراما ولا مباحا ولكنه مكروه، وبنى ذلك على أمرين: أحدهما أنه لم يرد في ذلك نص قطعي يدل على تحريم حلقها، والثاني أن الأمر بشيء لا يقتضي تحريم مخالفته لأمور منها أن المختار عن الحنفية أن الأمر بشيء لا يقتضي تحريم ضده، ومنها أن الأمر بشيء إذا اقترن به علة معقولة المعنى، وهي أن الشارع لم يطلبه لذاته بل لمقصد آخر مقترن به عند صدور الأمر، إذا انفك عنه هذا المقصد لم يفيد الأمر الوجوب، والأمر بالإعفاء والإحفاء المقصود منه مخالفة المجوس، ومن أن مخالفة المسلمين غيرهم مطلوبة فيما هو من شعائر دينهم لا مطلقة إلى آخره، ومن أن ورد ما يدل على عدم التحريم وقوله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود والنصارى لا يصلون في نعالهم فخالفوهم، ولم يقل أحد بوجوب الصلاة في النعال وأن خلعها حرام، وقوله صلى الله عليه وسلم: اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، وقد فهم منه صحابة الندب فلم يصبغ بعضهم. فلم يصبغ بعضهم.
هذه شبهات، ونشرت هذه الشبهات نشرت في مجلة في جرائد واطلع عليها الشيخ، ولا شك أن هذه الشبهات قديما وهي موجودة اليوم أيضا. نعم.
قال رحمه الله: منها أنه إذا ذكرت أفعال متعددة وأعطيت حكما واحدا سرى هذا الحكم عليها جميعا، وفي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: عشر من الفطرة، قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار إلى آخر الحديث. ومنها أنه قد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها، ولو كان الأمر بالإعفاء على إطلاقه لما أخذ منها شيئا. وهذه جملة ما بنى عليه هذا الكاتب حكمه بعد تحريم حلق اللحية، وقد تضمن مقالة
فيها سبع شبهات.
وقد تضمن مقالة تحبيذ الإعراض عن البحث في هذا الموضوع، لأن مسألة اللحية من المسائل الفرعية، ونحن المسلمين نقف في ميدان حرب بين الكفر والإيمان، ومن كان بيته مهددا بالنسف بالبارود لا يسأل عن زجاج النافذة من كسرة، ومن كان على سرير عمليات يعمل الطبيب سكينة في رئته لاستخراج السرطان منها، يخشى أن يعالجه الموت قبل أن يعالجه من المرض، لا يدعو عملية الرئة لاستخراج شوكة من تحت ظفر اليد، إلى أن قال في آخر مقالي: وأكرر القول أننا
يعني هذه تضمن المقال أيضا أن مسألة اللحية من المسائل الفرعية، لماذا نبحث عنها؟ فصارت الشبهة ثمانية. نعم.
إلى أن قال في آخر مقال: وكرر قولنا أن نواجه اليوم آلف هجوم من الإسلام ونقابل حربا تخطط لها عقول كبيرة شريرة وتنفق عليها الأموال الكثيرة الوفيرة، إلى أن قال: من الواجب توجيه القوى الإسلامية إلى ذلك العدو، إلى أن قال: ومقصدي أن أقول إخواننا الدعاة الله إن عدم إعفاء اللحية ليس من المحرمات الصريحة، فلا يبدأ الشباب بها ولا يحملهم حملا عليها، بل نبدأ بما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصحيح الإيمان واجتناب الكبائر وإقامة الأركان. انتهى. كما ذكر في أثناء المقال أنه ذهب إلى أوروبا للعلاج، فرأى أن إعفاء اللحية صار شعارا لطائفة الهيبيين الفاسدين وأن حلية المنحرفين، ثم قال: قول هذا لمجرد البيان.
زين، ما راح الهند؟ لو راح الهند وشاف لحى السيك اللي قال أن اللحية من شعائر السيك. نعم.
والجواب أن يقال: قد وقع في هذا المقال أخطاء كثيرة بعضها أشد من بعض، وسننبه عليها إن شاء الله بالتفصيل. فنقول: أما اشتراطه لحكم التحريم أن يكون النص قطعي الورود والدلالة، فهو مجرد دعوة لا دليل عليها، بل قول باطل من وجوه. الوجه الأول أن ذلك
هذا الاستدلال هو أن التحريم لابد أن يكون قطعي الورود قطعي الدلالة. هذا القول قاله بعض المتقدمين في مسائل الاعتقاد، ولم يقله أحد من العلماء المعتبرين في مسائل الفقه. فيراد هذا القول في مسائل الفقه من عجائب هذا العصر.
قال رحمه الله، قال: الوجه الأول أن ذلك خلاف المعروف من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه رضي الله عنهم وعمل العلماء بعدهم، فلم يزل صلى الله عليه وسلم يبعث الواحدة والاثنين وأكثر من ذلك دعاة ومبلغين الإسلام وأحكام الشريعة، ولو كان ذلك لا تقوم به الحجة لم يفعله عليه الصلاة والسلام، ولم يزل أصحابه رضي الله عنهم يعملون بخبر الأحاد ويحتجون به في العقائد والأخبار، ولا نعلم أن أحدا منهم أنكر ذلك، وليس كل خبر من أخبار الأحاد يفيد القطعة، فعلم بذلك أن هذا الشرط لا أصل له عندهم، والوقائع عنهم في ذلك كثيرة مشهورة، منها عمل الصديق رضي الله عنه بشهادة المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة في ميراث الجد، وعمل عمر رضي الله عنه بشهادتهما في دية الجنين، وعمله بشهادة بموسى وبسعيد رضي الله عنهما في الاستئذان، وأمره لابنه عبد الله أن يقبل خبر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إذا أخبره عن الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء ولا يسأل عنه غيره. ومنها عمل أهل قباء بخبر الذي أخبرهم بنسخ القبلة من الشام إلى الكعبة، إلى غير ذلك من الوقائع الكثيرة. وقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم العلماء بعدهم على العمل بحديث عمرو بن العاص وأبي هريرة رضي الله عنهما في تحريم الجمع بين المرأة وخالتها ومن المرأة وعمتها، وخصوا بذلك قوله سبحانه: وأحل لكم ما وراء ذلكم. والأدلة في ذلك أكثر من أن تحصى. والوجه
أن هذا الحديث حديث نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها ليست من الأحاديث قطعية الورود، واضح؟ ومع هذا العلماء متفقون على هذا ومجمعون.
قال رحمه الله: الوجه الثاني أنه يترتب على هذا الشرط إلغاء الكثير من الأحكام الشرعية الثابتة بالسنة المطهرة، لأن أدلتها ليست قطعية بالمعنى الذي يقصده هذا الكاتب، لأن القطعية من السنة عند أكثر المتأخرين هو المتواتر، أما الأحاد ليست قطعية عندهم، وهذا اللازم كاف في إبطال هذا الشرط وعدم اعتباره، فكيف هو مخالف لجميع الأدلة الشرعية ولما سار عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وجميع العلماء بعدهم، كما سبق بيان ذلك في الوجه الأول. الوجه الثالث ما قد علم من إجماع علماء الإسلام على أنه يجب العمل بالأدلة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع الأحكام من التحرير والإباحة من التحريم والإباحة وغيرهما، وإنما اختلف العلماء الأصول في إفادة خبر الأحاد في إفادة أخبار الأحاد العلم. فقال قوم: إنها لا تفيد إلا الظن، وإنما يستفاد العلم من نص القرآن الكريم وحديث متواترة. وقال آخرون: بل يستفاد العلم.
هذا القول إنها لا تفيد إلا الظن، وإنما يستفاد العلم من نص القرآن الكريم والأحاديث المتواترة، هذا القول مشهور معروف عن غير أهل السنة، وعرف عن بعض أهل السنة.
قال رحمه الله: وقال آخرون: بل يستفاد العلم من أخبار الآحاد ويقطع صحتها بالقرآن الدال على ذلك.
على هذا جماهير السلف والمتبعون لهم.
أما العمل بها في إثبات العقائد والأحكام فلم يختلف العلماء في وجوبه. ومن صرح بذلك الإمام أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله في كتابه جامع بيان العلم وفضله، قال: ما نصه بعدما ذكر الضرب الأول من السنة وهو الخبر المتواتر، قال: والضرب الثاني من السنة خبر الأحاد الثقات الأثبات المتصل الإسناد، فهذا يوجب العمل عند جماعة علماء الأمة الذين هم الحجة والقدوة، منهم من يقول إنه يوجب العلم والعمل جميعا، انتهى المقصود. وقال العلامة النووي رحمه الله في مقدمة شرحه لصحيح مسلم بعدما ذكر قول العلامة ابن الصلاح إن أحاديث الصحيحين تفيد القطع والعلم النظري لتلقي الأمة لهما بالقبول، قال: ما نصه وهذا الذي ذكره الشيخ خلاف ما قاله المحققون والأكثرون، فإنهم قالوا: أحاديث الصحيحين التي ليست بمتواترة إنما تفيد الظن، فإنها أحاد، والأحاد إنما تفيد الظن على ما تقرر، ولا فرق بين البخاري ومسلم وغيرهما في ذلك، وتلقي الأمة لهما بالقبول إنما أفادنا وجوب العمل بما فيهما، وهذا متفق عليه، فإن أخبار الأحاد التي في غيرهما يجب العمل بها إذا صحت أسانيدها ولا تفيد إلا الظن، فكذا الصحيحان إنما يفترق الصحيحان وغيرهما من الكتب في كون ما فيهما صحيحا لا يحتاج إلى نظر فيه، بل يجب العمل به مطلقا، وما كان في غير ما لا يعمل به حتى ينظر وتوجد فيه شروط الصحيح، ولا يلزم من إجماع الأمة على العمل بما فيهما إجماعهم على أنه مقطوع بأنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى.
طبعا كلام العلامة ابن الصلاح هو الصحيح، وكلام النووي في أن حديث صحيحين يوجبان العمل ولا يوجبان العلم هذا فيه نظر.
وقال رحمه الله، وهذا الذي ذكره النووي رحمه الله من إجماع الأمة على وجوب العمل بالحديث الصحيح ولم تفد القاطع يكون أخبار أحد موافق لما نقلناه آنفا عن الإمام عبد البر رحمه الله، ودال على أن الخلاف بين العلماء في أخبار أحد إنما هو في إفادة العلم لا في وجوب العمل بها إذا صحت أسانيدها. هذا مطابق لما ذكرنا في الوجه الأول والثاني من هذا الجواب، وهو معلوم من الدين بالضرورة، والقول بخلافه قول في غاية البطلان والمخالفة للأدلة الشرعية ولما اجتمعت عليه الأمة. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في النخبة وشرحها ما نصه، وقد يقع فيها في أخبار الآحاد المنقسم إلى المشهور والعزيز والغريب ما يفيد العلم النظري بالقرائن المختار خلافا لمن أبى ذلك، والخلاف في التحقيق لفظي لأن من جوز إطلاق العلم قيده بكونه نظري والحاصل عن الاستدلال، ومن أبى الإطلاق خص لفظ العلم بالمتواتر وما عداه عنده كله ظني، لكنه لا ينفي ما أن ما احتف بالقرائن أرجح مما خلا عنها، والخبر المحتف بالقرائن أنواع منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ التواتر، فإنه احتفت به قرائن منها جلالتهما في هذا الشأن وتقدمهما في تمييز صحيح على غيرهما وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول، وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة على التواتر، إلا أن هذا يختص بما لم ينتقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين وبما لم يقع التجاذب بين مدلوليه مما وقع في الكتابين، حيث لا ترجيح الاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما الآخر، وما عدا ذلك فالإجماع الحاصل على تسليم صحته، فإن قيل إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحة ما له سند المانع، أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجه الشيخان، فلم يبقى للصحيحين في هذا مزية، والإجماع حاصل على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة، وممن صالح بإفادة ما خرجه الشيخان العلم النظري الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني ومن أئمة الحديث أبو عبد الله الحميدي وأبو الفضل بن طاهر وغيرهما، ويحتمل أن يقال المزية المذكورة كون أحاديثهما أصح الصحيح.
هذا الذي ذكره الحافظ ابن حجر هو الذي ينبغي المصير إليه. نعم.
قال رحمه الله: ومنها المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل، وممن صرح بإفادة العلم النظري الأستاذ أبو منصور البغدادي والأستاذ أبو بكر ابن فورك وغيرهما، ومنها المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين حيث لا يكون غريبا كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل مثلا ويشارك فيه غيره عن الشافعي ويشارك فيه غيره عن مالك بن أنس، فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة جلالة رواتهم وأن فيه من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدل الكثير من غيرهم، ولا يتشكك من له أدنى ممارس العلم وأخبار الناس أن مالكا مثلا لو شافها بخبر أنه صادق فيها فإن أنضاف إليه من هو في تلك الدرجة ازداد قوة وبعد عما يخشى عليه من السهو. وهذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم بصدق الخبر منها إلا بالعالم بالحديث المتبحر فيه العارف بأحوال الرواة المطلع على العلل، وكون غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلك لقصوره على الأوصاف المذكورة لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور. ومحصل الأنواع الثلاثة التي ذكرنا أن الأول يختص بالصحيحين والثاني بما له طرق متعددة والثالث بما رواه الأئمة، ويمكن اجتماع الثلاثة في حديث واحد فلا يبعد حينئذ القطع بصدقه، والله أعلم. وهذا الذي ذكره الحافظ رحمه الله موافق لمن نقلناه عن الإمام ابن عبد البر والعلامة النووي رحمة الله عليهما في بيان أن الخلافة إنما هو في إفادة أخبار الآحاد العلم والقطع، أما الاحتجاج بها ووجوب العمل بها إذا صحت أسانيدها فأمر مجمع عليه بين أهل العلم، وأحاديث الأمر بإعفاء اللحى أو اللحية بإعفاء اللحى وقص الشارب أحاديث صحيحة قد روى بعضها الشيخان وروى بعضها الإمام مسلم في صحيحه كما رواها غيرهما من أئمة أهل الحديث، فهي صحيحة بلا ريب ومفيدة للقطع بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قالها عند جمع من أئمة الحديث منهم أبو عبد الله الحميدي وأبو الفضل بن طاهر وأبو عمرو بن الصلاح وغيرهم رحمهم الله. فعلم بما أوضحنا أن تعليل أحاديث الأمر بإعفاء اللحى وإرخائها وجز الشوارب بأنها ليست قطعية الورود الدلالة تعليل باطل مخالف لما أجمع عليه أهل العلم، لا يجوز التعلق به ولا التعويل عليه، بل يجب على قائله أن يعلن التوبة إلى الله منه لكونه منكرا عظيما وقولا شنيعا يترتب عليه أنواع من الباطل وطعن في كثير من أحكام الشرع المطهر، والمنكر إذا أعلن يجب على صاحبه أن يعلن التوبة منه حتى يعلم رجوعه عنه، كما قال الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فلم يكتف سبحانه في حق هؤلاء بمجرد التوبة والإصلاح، بل شرط في صحة ذلك البيان فقال وبينوا. فعلم أن التوبة الخالية من البيان لا تكفي، بل لا بد من بيان الحق للناس حتى يخرج بذلك من عهدة الكتمان. ولا شك أن من قال هذا القول المنكر لو تأمل المقام حين قال ما قال لم يقدم على هذه المقالة شنيعة، لأن أهل العلم الراغبين في بيان الحق للناس لا يخفى عليهم أمرها لو تأملوا. فالواجب على كل من قال هذا المقال أن الرجوع عن الخطأ وإظهار الحق كما في هو سبيل أهل العلم، وليس في بيان الحق والرجوع إليه نقص ولا غضاضة على طالب العلم، بل ذلك دليل على فضله وإنصافه وإثاره الحق على ما سواه.
نكتفي بهذا إن شاء الله، نكمل في الغد. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم شيخنا،
جزاك الله خيرا.